أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الخامسة، وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها، أي وقت العشاء، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به. وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء، مثل ليالي أول الشهر مثلا، أو بعض نوافل موظفة ليلة الجمعة أو أي ليلة من الليالي، جعل الوتيرة خاتمتها. مقتضى العبارة أنه شهر رمضان في نوافل كثيرة في الليل، جيد، يجعلها خاتمتها. في هذه المسألة لابد أن نبحث في أمرين. الأمر الأول وهو ما لم يتعرض له المات ولم أره في كلمات المحققين، لابد من تحقيق أن الوتيرة هل هي نافلة العشاء، أي من الرواتب اليومية فتكون محكومة بحكمها، بحكم الرواتب، والتي من أبرزها أنها تقضى، أم أنها نافلة يؤتى بها بعد العشاء؟ وإن لم تكن مرتبطة بالعشاء كارتباط نافلة المغرب أو نافلتي الظهرين أو الفجر بها، وإنما طرحت هذا البحث ولا أريد أن أتوسع فيه، مع أن مجال التوسع فيه موجود، فقد أردت إثارته. إيه؟ كما أني أشرت إليه عند الحديث عن أعداد النوافل والفرائض في بدايات كتاب الصلاة، إنما أثرت هذا البحث هنا لأنك تجد في الروايات اختلاف، فمنها ما عد الصلوات المرتبطة بالفرائض مع الفرائض 50، وهذا تكرر في جملة روايات تقدمت سابقا، عمدتها تقدم في الباب 13 من أبواب الفرائض، ومنها ما عد الصلوات المسنونة التي يؤتى بها في اليوم والليلة 51، بعد الركعتين من جلوس ركعة واحدة. إذا أخذنا بعدد 50 وهو متكرر في عدة روايات، فلا تكون الوتيرة منها، لأن أعداد الفرائض الكاملة مع نوافل الليل والنهار باستثناء الوتيرة يبلغ عدد مجموعها 50. إذا ضممنا إلى هاتين الطائفتين أن الروايات التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن مقيدا بها. وربما جاء بها في بعض الأوقات، لكنه كان يتركها. ورد في بعضها أنه كان يصلي العتمة، أي صلاة العشاء، ولا يصلي عقيبها شيء. طبعا هذا في غير الليالي شهر رمضان والليالي اللي واضح أنها تحيا بالعبادة وفيها موظفات مسنونات. وفي رواية وإن لم يسلم سندها أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يأتي بها لأنها بدل الوتر في آخر الليل، وإن لم تنحص الروايات البدلية بهذه الرواية. وهو كان يعلم أنه يدرك الوتر في آخر الليل لأنه كان يوحى إليه في الرواية. أقول التعبير بأنها من الصلوات المسنونة لا يعطيها حكم الرواتب من جميع الجهات، فإن الصلوات المسنونة لا تحد وإن تكررت في كل يوم. الغفيلة بناء على تصحيح سندها من الصلوات المسنونة التي تتكرر في كل يوم بين المغرب والعشاء، والمشهور عامل بروايتها وصححها جملة من الأعلام، وقد تقدم البحث في محله وإن لم نوافق على ذلك طبعا، باعتبار أن أسانيد الشيخ في التهذيبين والفهرست لا تصلح إسنادا للروايات المرسلة بين الشيخ والراوي في غير التهذيبين، وهي من مصباح المتهجد ولم ترد في التهذيبين، تقدم بحثها. من هنا أقل ما أقوله في هذا المجال هو أنني متوقف في عد الوتيرة نافلة من الرواتب اليومية، فمن أراد أن يأتي بها قضاء فلا بد وأن ينوي بها رجاء المطلوبية. طبعا في معززات أخرى ومؤيدات أخرى يا إخواني. من المعززات مثلا أنه يظهر من بعض الروايات أن ركعتين للمغرب بعدها من الأربع ركعات اللي تؤتى بين المغرب والعشاء، وركعتين قبل العشاء. من المعززات في هذا المجال أيضا هو أن جملة من الروايات اللي فصلت صلوات الرواتب لم تأتي على ذكر الوتيرة بعد العشاء. عدة روايات رأيتها كذلك. أنا حبيت بس ضوي على البحث، والأمر سهل على كل حال، الأمر سهل. هذا الأمر الأول من الأمرين، لكن بحث صناعي مفصل يعني إذا بدنا نستعرض الروايات بشكل واضح وندون فيها وتصلح هذه مقالة علمية مستقلة لأنه لم يتعرض لها في الكلمات عادة. الأمر الثاني الذي نتعرض له هو الذي تعرض له الماتن والأعلام في ذيل هذه المسألة، وهو الحديث عن وقت الوتيرة سواء كانت من الرواتب أم لم تكن. لا إشكال ولا ريب في أن مبدأ وقتها بمجرد الانتهاء من الإتيان بصلاة المغرب في أي وقت جئت فيه بصلاة المغرب أداء، لا إشكال ولا ريب في هذا. من حيث المبدأ على تأمل في إطلاق كلامي، باعتبار أن هذا القول هذا الإطلاق في أي وقت لا يجتمع مع تحديد منتهاها عند جملة من الأعلام، بل ربما نسب إلى الشهرة أيضا بانتهاء وقت فضيلة المغرب، فمن يصلي المغرب بعد انتهاء وقت فضيلتها فلن يستطيع على هذا القول أن يأتي بالبتيرة، لأنه يكون قد خرج وقتها بخروج الحمرة المغربي. إذن مبدأ الوقت قدره الثابت المتيقن هو من جاء بالمغرب قبل انتهاء الحمرة وبقي معه من الوقت ما يؤدي به الوتير. العشاء، عفوا، العشاء خلطنا بين مطلبين، خلصنا بين هذه والبحث الآخر. مو مشكلة. اشطبوا على كل شيء اسمه ذهاب الحمرة هنا لنرجع إلى محل البحث من جديد. جيد، منتهى مبدأ وقتها هو بعد الإتيان بالعشاء، ومنتهى وقتها عند المشهور هو منتصف الليل. حيث عبر المحققون، بل جعله بعض أعاظمهم إجماعا في المقام، بأن وقتها يمتد بامتداد وقت الفريضة. وعلى هذا فلا ينبغي أتجاوز الإتيان بها منتصف الليل. انتبهوا لها العبارة يا أخوان، وإن كان التعبير الوارد في كلام أكثر المتقدمين من امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة يقضي إمكانية الإتيان بها بعد خروج وقت الفريضة، لأن كلامهم هذا لا يخلو إما أنه كلام عن الوقت الاختياري للفريضة، أو ما يشمل الوقت التنزيلي، أي من أدرك ركعة من الفريضة في الوقت. وحينئذ فإن قلنا بما هو المشهور من أن وقت العشاء للمختار ينتهي بمنتصف الليل، فلا إشكال ولا ريب في أن من أدرك الركعات الأربع أو الركعتين بحيث ينتهي من الصلاة عند انتصاف الليل يستطيع أن يأتي بالوتيرة بعد انتصاف الليل، لأنه يصدق أن وقتها قد امتد بامتداد وقت الليل. فإذا ضمننا هذا الكلام إلى البعدية في الروايات المتكررة أمكن الإتيان حينئذ بها بعد منتصف الليل مدسوسة بصلاة العشاء التي انتهت عند منتصف الليل. وإذا الوقت التوسعي، بل قد يقال هذا بصيغة من الغرائب، بناء على امتداد وقت العشاء إلى الفجر بأنه يمكن الإتيان بها حينئذ بعد الفجر، يعني بعد وتر الليل وبعد نافلة الفجر. لكن لا يترقب من أحد القول بذلك، إذ لا يتناسب بوجه مع روايات البدلية عن الوتر، كما لا يتناسب مع روايات النهي عن التنفل في وقت الفريضة، لأنه بطلوع الفجر دخل وقت الفريضة كما لا يخفى. بل من الهجين امتداد وقتها بناء على أنها نافلة العشاء كما هو المعروف في تعبيراتهن إلى ما بعد الإتيان بنافلة الفجر أو دخول وقتها في وقت نافلة الفجر، لأنه نافلة الفجر يمكن الإتيان بها بين الفجرين كذب الصادق. نعم لا ينبغي أن نذهب مذهب المحقق الهمداني من استظهار الإجماع في المقام، إذ التعبير بامتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة إنما صدر من مشهور يقولون بأن الوقت منتصف الليل. انتبهوا يا إخواني، فلا نستطيع أن نجزم بأن مرادهم امتداد وقت الفريضة ولو على قول من يقول بامتدادها إلى الفجر، لأنهم قائلون إلى منتصف الليل فيريدون من امتداد وقتها بامتداد وقت الفجر وقت الفريضة منتصف الليل قطعا. هؤلاء الذين عبروا بهذه العبارة، هذه واحد. اثنان، لا ينبغي أيضا أن نفهم ما قررته الآن من أن مرادهم امتداد وقتها ما دمت تستطيع أن تأتي بالفريضة أداء في الوقت الاختياري، بل المقصود بحسب ظاهر الكلام كما أراه امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة، يعني بحيث تستطيع أن تأتي بها في وقت الفريضة مش بعد خروج وقت الفريضة. لماذا نحمل الكلام على هذا؟ وكيف كان فالأمر سهل، فإن هذا التعبير لم أراه في رواية، إنما هو في كلمات الفقهاء، وإنما تعرضت له لأن فقيها كبيرا كالمحقق الهمداني جعل الأمر من هذه الجهة كأنه إجماعي. ها جيد. أما إذا جئنا إلى الروايات فإن هناك جهتين من البحث لا بد من التعرض لهما. الجهة الأولى الحديث عن منتهى الوقت، والجهة الثانية الحديث عن الترابط بينها وبين صلاة العشاء، إذ نرى في الكلمات استظهار لزوم الإتيان بها بعد العشاء بلا فصل طويل. والعمدة هو البحث الأول، أي البحث في الجهة الأولى. البحث في الجهة الأولى يا إخواني لم نرى في رواية أبدا تصريحا بمنتهى وقت الوتيرة. غاية ما هو موجود في الروايات عنوانان أو ثلاثة عناوين. العنوان الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. وبعض الروايات فسر الوتر فيها بهذه الصلاة، روايات ترونها مجتمعة يا إخوان في الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض. ما عندي وقت توسع، بدنا نقتصر حتى ننهي المسألة قبل التعطيل. على هالأساس هذا العنوان والمراد من هذه الروايات باستثناء رواية واحدة سيأتي الإشارة إليها قطعا الوتيرة، لما هو التصريح في الروايات وللتعبير بالبيتوتة فلا يبيتن. أقول يا إخوان البيتوتة في اللغة يعبر عن بها عن الإيواء إلى البيت في الليل،
وقد يتوسع في إطلاقها لكل من جن عليه الليل وإن لم يبت، أي لم يكن في البيت. هذا أصل استخدام البيتوتة، من باب أن غالب الناس يلقون عليهم سترهم أو يغلقون بابهم إذا جنهم الظلام. جيد، على هذا الأساس يعبر بالبيتوتة، ويطلق تطلق البيتوتة مصداقا. أنا ما عم قول مفهوم البيتوتة، انتبهوا يا إخوان، تطلق البيتوتة ويراد منها مصداقا الإيواء إلى الفراش، النوم يعني، لا بمعنى أن معنى البيتوتة هو النوم أبدا. فإن كثير من استخدامات العرب شعرا ونثرا وفي الروايات أيضا لا تنطبق على كون المراد من البيتوتة مفهومان الإيواء إلى الفراش، لكن مصداقا استعمل كثيرا في هذا، لما بيستعمل مثلا في روايات على النصف الثاني من الليل، مثل بعض روايات منى انه من قضى النصف الاول فلا جناح عليه ان يبيت بغير منى، مع انه الاول ايضا مبيت، عبر عنه في جمله من الروايات عبر عنه بالمبيت، من قضى النصف الاول فقد بات، لان المبيت المطلوب مصداقا هو نصف الليل، اما النصف الاول او النصف الثاني على كلام في كتاب الحاج، ما لنا شغل بالتفصيل الفقهي الان، عم بحكي بالمفهوم اللغوي. اي واضح واضح وواضح، مش بالضروره، عاده الانسان لا ينام اذا قضى نصف الليل لا ينام عاده، يعني النصف الاول، النصف الثاني ليش بيكون نعيس وانا ينام؟ حتى في الازمنه السابقه يعني اللي كانت الناس تؤوي مبكرا عاده ما بتنام في النصف الاول اذا كانت مجتمعه في محل واحد ولا تريد ان تبقى الى النصف الثاني، تبقى مستيقظة وتنزل. المهم واضح هذا المعنى يا أخوان، ما في شك هذا المعنى. وعلى هذا الأساس المقصود هنا لما بتقول الروايات فلا يبيتن إلا بوتر، مع العلم وتفسر بالوتيرة، لا إشكال ولا ريب أولا أنه لا يراد من الوتر الصلاة التي تصلى عند الفجر، يعني الإنسان ما بيبيت بعد الفجر، بالعكس هذا ضد المبيت، حتى لو كان من عادته أن ينام ما اسمه مبيت، هذا شذوذ في البيت أو في النوم. طيب قطعا أيضا لا يراد الوتر المسامت لدخول الظلام، لأن صلاة الوتيرة إنما يؤتى بها بعد أن يجنه الظلام، لأن صلاة العشاء وقتها الفضيل هو من بذهاب الحمرة المغربية، يعني عندما يجنه الليل فهو يأتي بعده، فالبيتوتة بالمعنى غروب الشمس أو تحقق أصل الظلام قطعا غير مرادة في المقام. فما المقصود لا يبيتن وهو بائت قبل ذلك في بيته، يعني بالمعنى اللغوي العام. من هنا حمل الكلام في كلمات جملة من الفقهاء على النوم، وأشكل البعض عليهم أن البيتوتة ليست النوم، هم متنبهون إلى أن البيتوتة ليست النوم، لكن بلحاظ سياق الروايات اعتبروا أن البيتوتة بالمعنى اللغوي العام حاصلة قبل ذلك، فالمراد فلا يبيتن يعني فلا ينامن، وعزز فهمهم هذا بعض الروايات اللي ربطت هذا الوتر الوتيرة بالوتر في آخر الليل، لأنه قد يأخذه النوم ولا يدرك الوتر في آخر الليل. وعلى هذا الأساس أراد من البيتوتة أن لا ينام فيصبح خشيته، وعزز هذا الفهم أيضا وجود روايات تتحدث عن أنه قد يدركه الموت وهو نائم، وكأن الوتر مغفرة له، فكأنه ضرب بالحاشيتين بالوتر أول النهار وأوائل الليل. هذه استحسانات على كل حال، ما بتنتج حكم شرعي، استنسابات. جيد، ايه صحيح، اذا بدك تعدد لي السنن اسه كثير. جيد، المهم في هذا المجال، في هذا المجال هذا عنوان اول ورد في الروايات. صحيح، في الأزمنة السابقة يا إخواني غارب الناس يبيتون بمعنى ينامون قبل منتصف الليل، لكن ليس كل الناس كذلك. الحراس لا ينامون، المسافرون لا ينامون، الضاعنون إلى ما هناك طائفة من الناس لا تنام، المرضى لا يأتيهم النوم لا ينامون. صحيح، عادة الناس كانت، والعادات يا إخوان لا تولد انصرافا، تولد انسباقا ما، لكن لا تولد انصرافا يمنع من التمسك بالإطلاق، لأن الغلبة المصداقية لا تولد انصرافا من هذا القبيل. الانصراف الذي يمنع من الإطلاق هو قوة علاقة اللفظ بالمعنى في حد نفسه، بحيث يكون أقوى إلى حد مرجوح جدا على مستوى العلاقة ببعض المصادق على حساب مصادق أخرى. هذا اللي بيولد انصراف يمنع من انعقاد الإطلاق. على هذا الأساس، أو إنه ما كان في مصداق أبدا ومع الأزمنة اللاحقة صار في مصداق، هذا انصراف لا بأس به، وهذا ليس من هذا ولا من ذاك. فعلى هذا الأساس هذا العنوان يا إخوان لا يسبب انصرافا، لا يسبب انصرافا. وحينئذ قد يقال، أرجوكم، وقال بذلك السيد الخوئي على الله مقامه الشريف بأن منتهى الوقت لابد وأن نقول بأنه منتصف الليل، لأن غالب الناس كانوا ينامون قبل منتصف الليل. واحد، اثنان، ولأن بعض الروايات جعلت الوتيرة بدلية عن الوتر، ولو دخل منتصف الليل للازم الجمع بين المبدل والبدل. هذا الشاهد الثاني الذي ذكره. والشاهد الثالث، بعض الروايات الواردة في المبيت في ليالي التشريق بمنى، حيث عبرت بالبيتوتة عمن قضى نصف الليل الأول. والشواهد الثلاثة كما طرح، فإن شاهده الأول إذا كان الموجب فيه للانصراف، انتبهوا لي يا إخوان، هو أن غالب الناس ينامون قبل منتصف الليل، فهذا لا يقتضي التحديد بمنتصف الليل، هذا يقتضي التحديد بالحد الأقصى المتعارف لغالب الناس. الحد الأقصى المتعارف لغالب الناس نصف الليل يا إخوان في الأزمنة القديمة. ليش، شو بيعني لهم نصف الليل الناس ذاك الوقت؟ الناس كانت تأوي إلى الفراش، كثير من الناس كانوا ينامون عن صلاة العشاء، ولذلك ورد في بعض الروايات أنه يصبح صائما، وأفتى بعض الفقهاء أيضا بلزوم ذلك كما نسب الشهيد الأول في الدروس. فهذا لا يقتضي التحديد بمنتصف الليل، لكن الإنصاف فيه يقول، ولو مش ظاهر عبارة التقرير، أن السيد الخوي بده يجمع الشواهد الثلاثة مع بعضها، مش هذا وحده دليل على الانصراف. طيب، أما شاهدك سيدنا الذي ذكرته ثالثا وأنا أذكره ثانيا، من أن بقاء وقتها إلى منتصف الليل بحيث يؤتى بها بعد منتصف الليل يلزم فيه الجمع بين البدل والمبدل، باعتبار أن صلاة الوتر مبدأ وقتها منتصف الليل. أقول لا إشكال ولا ريب في أن مبدأ صلاة الليل يبدأ من منتصف الليل كما هو المشهور والمعروف، ويجوز التقديم للشاب الذي يخشى. لكن الوتر التي وقع الحث عليها أولا يؤتى بها خاتمة صلاة الليل، مش مبدأ صلاة الليل، مش مبدأ منتصف الليل. ثانيا الحث وقع على أن يؤتى بها مدسوسة بالفجر، أن يؤتى بها بحيث ينتهي منها عند طلوع الفجر. ولذا ورد في روايات عديدة أن من كان يقنط في وتره فخشي طلوع الفجر وكان ناويا للصوم يجوز له الشرب في أثنائها، والروايات عديدة. على كل حال رواية صلاة الليل وأوقات صلاة الليل هي المبحث القادم. على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن هذا لا يقتضي التحديد أيضا بمنتصف الليل. ثم شو يعني الجمع بين المبدل والبادل؟ هل هو علة؟ فإنك لطالما سيدنا في نظائر المقام تقول هذا التعليلات حكم وليست علل، والحكم يكفي أن تتواجد في الغالب من الناس، وغالب الناس يأتون بها قبل ذلك. ثم لنفترض إنسانا يطبق أعماله على الموازين الشرعية الفضلة، إذا صلى بعد منتصف الليل وهو متعود ينام 3 ساعات في الليالي الطويلة أو 2 ساعة وقام في آخر الليل يصلي صلاة الليل أو الشفع والوتر، كلام غير دقيق وغير صحيح. أما روايات منى، روايات منى يا إخواني ورد بأن هناك مبيت واجب، مش مطلق المبيت اللغوي، للحجيج في ليالي التشريق، ونصص في الروايات على تحديد المبيت الواجب أي الكون في المكان في الليل بأنه منتصف الليل الأول أو منتصف الليل الثاني، ورواياته مفصلة في محلها من كتاب الحج. فإذا جاء في بعض الروايات أن من قضى النصف الأول فقد بات، يعني تحقق مبيته الواجب المطلوب منه، وإلا فماذا تقول سيدنا؟ في بعض الروايات وفيها الصحيح أيضا كصحيحة معاوية بن عمار الواردة في الباب الأول من أبواب العود إلى منى الحديث الأول، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى، عبر في نفس الروايات عن النصف الثاني بأنه مبيت. أقول إخواني كلام السيد الخوئي إنما يصح إذا كان لا يعبر أو يريد أن يقول بأنه لا يعبر عن النصف الثاني بأنه مبيت لا في منى ولا في غير منى، مع أن الروايات التي قالت يستطيع أن يبيت المنتصف الثاني واضح في أنه يسمى بيتوتة. إذا إنسان يبقى في عمله، عمله بطبيعته يقتضي أن يعمل في الليل، مثله اللي بيضوي السراجات في الأزمنة السابقة بيحرس الحارات، أي يرجع عادة بعد منتصف الليل يبيت في بيته. إنما يصبح هذا شاهد للسيد الخوئي لو كان لا يعبر عن النصف الثاني بأنه مبيت ولا يقول لا هو ولا غيره بهذا، وموارده واضحة. نعم تلقف الفكرة الفقيه الهمداني قبل السيد الخوي، وقال مقتضى البدلية أن لا نقول بامتداد الوقت إلى وقت الوتر. وقت الوتر إلى متى تستطيع أن تأتي بها؟ إلى قبيل طلوع الفجر بقليل. فعلينا أن نقول بأنه لا يمتد وقتها إلى ذلك الوقت، لابد من كونه أقل من الامتداد إلى ذلك الوقت. وهذا الكلام لا بأس به، لكن لا يقتضي توقيتا بالمعنى المؤقتات يعني. جيد، هذا بالنسبة لمنتهى الوقت. فعنوان منتهى وقتها لا يقتضي يا إخوان أكثر من الذي ذكرناه. طيب، أما عنوان البعدية الوارد في عدة روايات يؤتى بها بعد العشاء، فقد استفاد منه صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف أن المراد بعد العشاء يعني البعدية العرفية للعشاء، وعليه لابد أن لا يكون هنالك فاصل طويل، يعني لا يستطيع الإنسان أن يأتي بصلاة العشاء عند أول ذهاب الحمرة أو بعد المغرب مباشرة ويترك الوتيرة بعد ساعتين أو 3 ساعات يأتي بها أو حتى ساعة. لابد أن يكون تماس بين ما بعد وما قبل عرفي، بحيث الفصل بتسبيحة الزهراء عليه السلام، قراءة دعاء تعقيب لا بأس به، لكن ليس بأكثر من هذا. هذا الكلام يا إخوان ليس أكثر من دعوة انصراف الحقيقة أو انسباق. وهذا كما ترى فإنه انسباق أو انصراف بدوي، فإنه يمكن أن تطلق البعد ويراد منها الاحتراز عن القبل، لا أنه يراد منها البعدية بمعنى الدس، يعني أن تكون متوالية. فإن الروايات التي عبرت وركعتان من جلوس بعد العشاء بعد العشاء بعد العشاء. لا بأس لا بأس لا بأس، لا يبيتن لا ينامن، وإن كان هذا ما بيلغي من نام قليلا ثم قام مثل ليالي شهر رمضان بيقوم بقيل للواحد وبيقوم وجرت عادته لا يخاف. أيضا الحكمة اللي ذكرت لا يبيتن لعله لا يدرك في آخر الليل ما بتشمل من اعتاده أن يقيلل، وإن ما كان ما بتسمى لغة قيلولة أو يقيل بعد صلاة العشاء بقليل مثلا نصف ساعة، أو كان يضمن أنه يستيقظ في العادة. فعلى هذا الأساس هل بعدية، ثم لنفترض أن رواية البعدية لا تشمل، فإنه توجد روايات لم يعبر عنها بالبعدية، عبر عنها بالبيتوتة، وإذا البيتوتة مصداقا قلنا النوم، فيأتي الكلام الذي ذكرناه فلا نكرره. ثم إن هذا الذي ذكر في هذا الكلام لا يتناسب مع ذيل المسألة، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به، الأولى لا بأس، هذا تناسب لا بأس لا بأس. وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها في ليالي يا إخوان فيها صلوات موظفة تطول، مثل ما ورد في الروايات في ليالي شهر رمضان أو في بعض ليالي الإحياء، من أنه يأتي ب100 ركعة أو ب50 ركعة بكيفية بده يصلي فيها بعض الصور الطوال. مقتضى هذا رح يصير الفصل طويلا. من جهة عنوان البعدية جعلهم يقولون الأولى أن تكون أقرب ما تكون إلى العشاء، ومن جهة لا يبيتان أي لا ينامان ولا مصداقا، يراد من البيتوتة أنه يجعلها آخر أعماله. لكن أنا ما أدري من أين جاءت هذه الفكرة، مع أنه ذهب إليها الشيخ الطوسي وأتباعه، ها، والشيخ المفيد وأتباعه، يعني أبو الصلاح معروف أنه من أتباع الشيخ المفيد في الكافي في الفقه، أما سلار وابن البراج وجماعة الحلبي في إشارة السابق ما أدري، معروف عنهم أنه أتباع الشيخ الطوسي. فإن العنوان عنوان لا يبيتان لا يعني أن يأتي بها قبل المبيت مباشرة. من أي بأي دلالة؟ بدلالة مطابقية تضمنية التزامية ما أدري، بأي دلالة من الدلالات؟ إذا أريد من البيتوت النوم لا ينامن إلا وقد أوتر، إما أوتر متصلا بالنوم أو أوتر قبل ذلك، يعني يدل على أن منتهى أن تأتي بالوتر المذكور اللي هو الوتيرة هو نعم. ربما يستدل لذلك بما فهمه صاحب الحدائق، وليكن آخر صلاتك في ليلتك الوتر، ها، حيث حملها على الوتيرة، وما أدري ما الذي جعله يفهم ذلك مع أنه صاحب حس وفهم جيد في الروايات. المشكلة مع صاحب الحدائق عادة في المباني وليست في هذا، لمجرد التعبير بالوتر خير إن شاء الله، عبر عن الوتيرة بالوتر صحيح، لكن الوتر إذا أطلق ولم نعلم ينصرف إلى الوتر المشهور المعروف وهو آخر صلاة الليل ليصلى قبل الفجر، وليكن آخر صلاتك في ليلتك الوتر، لا شك ولا ريب في أن المراد منه الوتر في آخر الليل، آخر صلاتك في ليلتك. وهي رواية وردت هكذا أصلا بدون صد وبدون ذيل، لا إشكال ولا ريب في أنه يبتني على آخر الليل، لا أقل يا أخي. إذا بدنا نتنزل نقول مردد بين وتر أول الليل ووتر آخر الليل، أو وتر وسط الليل ووتر آخر الليل، في 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 أنزل الدرجات، وهو لا يثبت حينئذ أن تفصل بين العشاء والوتر بصلوات، بل على هذا التقدير قد يكون المراد منه أي بعد صلاة الوتر لا تصلي شيئا، فتأتي التقييدات في بعض الليالي المخصوصة التي تقول صلي كذا وصلي كذا وصلي كذا. فعلى هذا الأساس لا يتم هذا الحكم الذي نسب إلى الشيخين وأتباعهما رضوان الله تعالى عليهم. هذا تمام الكلام يا إخواني، والنتيجة إذن أنه يجوز للإنسان، يجوز للإنسان أن يأتي بصلاة الوتر، بصلاة الوتيرة بعد صلاة العشاء متصلا ومنفصلا، وإن كان الأولى القرب بلا إشكال، وقبل أن يبيت ولو استمر به السهر كأيامنا هذه إلى ما بعد منتصف الليل، خصوصا في ليالي الصيف مثلا، فنعم لا بد وأن نقول بأن من يأتي بها بعد منتصف الليل أو في أواخر الليل على الأقل أن يأتي بها برجاء المطلوبية. يعني افترض واحد ما صلىها وبعده مستيقظ، متعود يستيقظ للفجر، أو هالليلة مستيقظ هو للفجر وأراد أن يدسها بصلاة الليل في بداية صلاة الليل مش نهاية صلاة الليل، يستطيع أن يأتي بها. الأولى هنا أن لا يقصد الأداء والقضاء، وحيث إننا استشكلنا أنها من الرواتب فالأولى الإتيان بها برجاء المطلوبية حينئذ، لأنه لا يحجز مطلوبيتها في أواخر الليل. لو كانت من الرواتب قطعا ك كان يأتي بها قربة إلى الله، لا أداء ولا قضاء. لكن هنا في احتمال مركب، احتمال انتهاء وقتها واحتمال أنها لا تقضى لأنها ليست من الرواتب. كلا الاحتمالين لابد أن نراعيهما فيأتي بها برجاء المطلوبين.
حتى في السفر
والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كان في كلام بدي أحكي فيه في سند إلى فضل بن شاذان وغيره، بس لأني ما استشهدت بالروايات تفصيلا انتهى الأمر.
شكرا.